Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 19 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. نائب رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بتشكيل قوى مشتركة لحسم التفلتات بالعاصمة والأقاليم. وفد المفوضية المشتركة للحدود يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تطالب السلطات بالإفراج عن 11 نازحاً لدى شرطة محلية مكجر. الطاهر حجر عضو مجلس السيادة الانتقالي يلتقي بالإدارات الأهلية في زالينجي. كانت هذه هي العناوين، وإليكم تفاصيل النشر. أصدر الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان أمس قراراً يقضي بتشكيل قوى مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة. وتم إسناد مهمة تشكيل تلك القوات للفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. كما شمل القرار تحديد مهام واختصاصات تلك القوات المشتركة، كما بيّن القوات والجهات المشاركة فيها، ونص على أن تباشر القوات المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار أعمالها فوراً، وترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية. التقى وفد المفوضية المشتركة للحدود بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان برئاسة مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمكتبه يوم الخميس، وقدم له تقريرا مفصلا حول عمل المفوضية خلال الفترة السابقة. وحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المفوضية المشتركة للحدود بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان للإسراء بإكمال مهمتها، ودعاها إلى العمل إلى جانب عملها الرسمي في توصيف الحدود إلى التعاون مع الجهات ذات الصلة وتشجيعها على فتح المعابر وجعل الحدود بين البلدين حدودا مرنا لتيسير حرية حركة المواطنين على الشريط الحدودي بما يسمح لهم بالتفاعل اقتصاديا واجتماعيا. وأوضح الدكتور معاس تونغو رئيس الجانب السوداني في المفوضية المشتركة للحدود في تصريح صحفي أن المفوضية باشرت أعمالها منذ الاثنين الماضي وستختتم جلساتها اليوم، مشيرا إلى أن اجتماعات المفوضية سادتها روح طيبة وتم خلالها إنجاز عمل كبير تجاوز فيه الجانبان قضية تبادل الوثائق والمستندات التي كانت تمثل عقبة أمام عمل المفوضية. وأضاف دكتور تونغو أن الوفد أبلغ رئيس مجلس السيادة بأن المفوضية ستقوم خلال الفترة المقبلة بدراسة الوثائق والمستندات دراسة عميقة ووافية، ومن ثم ستواصل اجتماعاتها من أجل التوصل إلى توصيف دقيق للحدود بين البلدين. من جانبه قال مايكل موكوي رئيس جانب دولة جنوب السودان في المفوضية المشتركة للحدود بين البلدين أن الهدف من اللقاء اطلاع رئيس مجلس السيادة على التقدم الذي أحرزته المفوضية، مشيرا إلى أن الوثائق والمستندات التي جرى تبادلها بين الجانبين ستخضع للفحص والدراسة، ثم تستأنف المفوضية النقاش حول القضايا العالقة، لافتا إلى أن رئيس مجلس السيادة أشاد بالدور المهم الذي تقوم به المفوضية. وأضاف رغم الصعوبات المهمة إلا أن المفوضية ستعمل بكل جد لإنجاز مهمتها. طلبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان بالإطلاق الفوري لصراح 11 نازحا ونازحة. قالت إن شرطة محلية مكجر بوادي صالح بولاية وسط دارفور اعتقلتهم عصر يوم الخميس الماضي. وقال المنسق العام للمعسكرات يعقوب محمد عبد الله فوري في بيان صحفي تلقته صحيفة التغيير الإلكترونية إن المعتقلين هم موسى إبراهيم عبد المولى وأستاذ آدم عبد الكريم دبنو ورفيق صالح عبد الكريم وآدم إسماعيل وعز الدين حامد ومصطفى حامد أحمد وعبد المجيد محمد يعقوب وخديجة آدم وخديجو أحمد آدم ورقية موسى محمد والأستاذ الطيب عبد الرحمن. وأوضح فرين وأسباب الاعتقال الذي وصفه بالموضوع تعود إلى أن حركة العدل والمساواة حاولت فتح مكاتب داخل المعسكر، لكن النازحين رفضوا وقاوموا بالطرق السلمية. وأشار إلى أن النازحين يعتبرون أن بعض قيادات حركة العدل والمساواة كانوا ضمن منفذي جرائم القتل الجماعي والفرد والاغتصاب والسلب والنهب والاختطاف والتعذيب والحرق والتشريد والاعتقال وغيرها في وادي صالح بمنطقة مجر، لذا لا يمكن أن يعيش القاتل والضحية سويا، مما لا يكون هناك عدالة تنصف الضحية وتحاكم المجرم. وطالب البيان بإبعاد كل الحركات المسلحة التي وقعت السلام في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان من معسكرات النازحين، وقال إن السلام الذي تم توقيعه لا يمثلهم كنازحين ولاجئين ولم تتم مشاورتهم بشأنه، وأنهم ضحايا وليسوا سياسيين لكي يتاجر بقضاياهم. ودعا البيان المنظمات الإنسانية والحقوقية الإقليمية والدولية للضغط على الحكومة الانتقالية لإطلاق سراح النازحين. عقدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اجتماعا مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن سميخ الميري بمقر اللجنة يوم الخميس. وعلى هامش اللقاء أورمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السودانية وقعها عن اللجنة السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد، بينما وقع عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة. وتستهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، انطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث وتبادل الإصدارات والزيارات. ويهدف الطرفان للتعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات، علاوة على تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. وقال السفير عادل حسين شرفي أن التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الإنسان بالسودان. ما زالت هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجا. التقى الطاهر حجر عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس تجمع قوى تحرير السودان مساء الخميس بالإدارات الأهلية بدارفور الدمنغاي سيسي فضل سيسي بزالينجي حاضرة وسط دارفور. وأكد حجر خلال اللقاء على ضرورة المحافظة على التنوع الذي تتمتع به الولاية وتسخيره في تطوير ونماء المنطقة، مؤكدا أن التنوع قوة ومطلوب لخدمة البلد. وقدم حجر تنويرا مفصلا حول مسار دارفور في اتفاقية سلام جوبا، مشيرا إلى أن المفاوضين من أبناء دارفور كانوا قد اتفقوا على موقف تفاوضي واحد لكل ملفات دارفور باعتبار أن الهدف كان واحدا، مؤكدا أن اتفاق جوبا يعد المدخل الصحيح لمعالجة كافة قضايا السودان وبالأخص قضايا دارفور. وناشد الإدارات الأهلية بالوقوف صفا واحد حول برامج وخطط حكومة الولاية من خلال دعم نفرة البناء ومجلس الحكماء الذي يكونه والي الولاية. من جهتهم أكد زعماء الإدارات الأهلية دعمهم ومساندتهم لاتفاقية سلام جوبا، مشددين على ضرورة الإسراع في تنفيذها على أرض الواقع والبدء في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية لمنع التفلتات التي عانت منها الولاية ونزع السلاح الذي أكدوا إنه أصبح المهدد الأمني لكل المواطنين. دخل انسحاب الأطباء العمومين بمستشفى النهود بولاية غرب كردفان البالغ عددهم 35 طبيب أسبوعه الثاني احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة الولائية لمطالبهم المتمثلة في زيادة الحوافز وتحسين وضعهم المعيشي. وأوضحت مصادر وأطباء مستشفى النهود لا يعملون بالمرتبات بل يعملون بنظام التعاقد الداخلي مع المستشفى ويتقاعدون حوافز مالية غير مجزية. وأوضحت المصادر أن الأطباء طالبوا برفع الحوافز إلى 80,000 جنيه في الشهر، كما طالبوا بتوفير الترحيل وتحسين ظروف السكن. وأوضحت المصادر أن الأطباء تلقوا وعودا من وزارة الصحة بالولاية، وبعد استيفاء المدة المتفق عليها تفاجؤوا بعقودات من قبل وزارة المالية وليست وزارة الصحة وبحوافز غير مجزية ما يعتبره الأطباء عدم رغبة، وقطع الطريق للحلول من قبل وزارة الصحة. اختتم الدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادي مساء يوم الخميس زيارته لولاية الجزيرة التي استمرت ليومين بزيارة تفقدية لمستشفى المسلمية التخصصي بمحلية الحصاحيصة برفقة الدكتور أحمد المصطفى محمد مدير عام وزارة الصحة بالولاية، حيث وقف الوزير على سير العمل بالمستشفى من خلال الطواف على الأجسام المختلفة. وأشاد الوزير بالجهود الجارية لإعمار وتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى داعيا لاستكمال العمل بتضافر الجهود كافة واستقطاب الدعم الفني والمادي، وجدد حرصه على تطوير العمل بالمركز والمستشفيات الريفية لتقوية نظام الإحالة وتوطين الخدمة بالداخل. وكشف عن مشاورات مع إدارة مشروع الجزيرة لتنفيذ مشروعي الصحة المهنية والرعاية الصحية الأساسية بصورة متطورة عبر عدد من المراكز النموذجية، وأبدى جاهزيته لسد النقص في الكوادر الطبية. ترأس وزير التجارة السيد علي جدو بشير مساء أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الخاص ببرنامج سلعتي، وقال الأستاذ مجاهد علي الحسن نائب مدير الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية مدير برنامج سلعتي في تصريح صحفي أن عرض هذا الاجتماع الخاص ببرنامج سلعتي جاء بدعوة كريمة من السيد وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في إطار إلى رئيس مجلس الوزراء لبرنامج سلعتي الأهمية القصوى لدوره في تخفيف عباء المعيشة على المواطن. وأضاف الوزير أن الهدف من الاجتماع هو التفاكر حول التحديات التي تواجه البرنامج وتوسعة برنامجه للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين. وأوضح الأستاذ مجاهد أن خطة العمل تتمثل في توفير السلع للمواطنين من خلال حصة شهرية من 11 سلع أساسية توزع عبر التعاونيات بأسعار أقل من أسعار السوق بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 40%، لافتا إلى أن الغرض من البرنامج توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة علاوة على تقصير سلسلة الإمداد بين المنتجين والمستهلكين. وأشار إلى أن برنامج سلعتي سيسهم في توفير السلع بأسعار في متناول أيدي المواطن، فضلا عن توفير مخزون استراتيجي لضمان الأمن الغذائي، إضافة إلى دعم الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وتقوية الحركة التعاونية والتنمية الاجتماعية والحد من تأثير الفقر بتوفير السلع الأساسية. وأشار إلى أن برنامج سلعتي وضع مطالبات لتغطية 2 مليون أسرة في المرحلة القادمة تبلورت في أهمية وجود الجمعيات التعاونية بأعداد مقدرة لإحداث تبادل في سوق السلع. وأبان أن الاجتماع أوصى بتوفير الضمانات اللازمة لزيادة تمويل برنامج سلعتي، لا سيما زيادة حجم التمويل عن طريق محفظة التمويل للولايات والتنسيق مع الولايات عبر وزارة الحكم الاتحادي لتوسعة سقف التمويل لكل الولايات بما يتناسب مع حجم المطلوبات للولايات. استعرض الدكتور أمين صالح ياسين وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مدير برنامج دعم الأسر السودانية ثمرات المكلف ملامح البرنامج لوالي ولاية النيل الأزرق اللواء أحمد بادل عمدة بحضور الدكتور محمد صالح محمد ياسين وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي بمباني الوزارة، حيث قدم أمين صالح شرحا كاملا للبرنامج المزمع تدشينه بولاية النيل الأزرق الأسبوع القادم ومراحل تنفيذه وإجراءات التسجيل. وقدم الفريق الفني شرحا دقيقا ومفصلا لكل ما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية للسيد الوالي، ومن المأمول أن يتم تنفيذ وتطبيق البرنامج في فترة وجيزة حسب ما خطط لها من فريق العمل المتجهة للولاية من برنامج ثمرات مع المحليات والوحدات التنفيذية ومنسقو الولاية. حيث أبان دكتور أمين مدير البرنامج بأن حكومة الفترة الانتقالية تولي اهتماما كبيرا لبرنامج ثمرات الذي يعد شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، ويهدف في المدى القريب لتقديم دعم مباشر ل 80% من الأسر السودانية، أي ما يعادل 32 مليون نسمة، وذلك لتخفيف الآثار السالبة الناجمة من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف مدير البرنامج بأن ولاية النيل الأزرق ذات خصوصية وأن لديهم عمل كبير مشترك مع حكومة الولاية من أجل عودة النازحين وتوفير حياة كريمة لإنسان الولاية. من جانبه رحب السيد الجنرال أحمد العمدة بادي والي ولاية النيل الأزرق ببرنامج دعم الأسر ثمرات، وأكد دعمه ومساندته للبرنامج وأن يوليه اهتماما كبيرا إبان توليه مهام هذه الولاية، وأن يكون برنامج ثمرات من البرامج المجتمعية التي تخفف معاناة المواطنين في الولاية في ظل هذه الظروف. يعاني مركز امتحانات الشهادة السودانية بمنطقة السلوم التابعة لمحلية الجونب والأولي بولاية البحر الأحمر من نقص في المعلمين لمراقبة الامتحانات التي تنطلق اليوم السبت. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المنطقة لا تتوفر فيها ميس لسكن المعلمين، وأوضح أن المعلمين المختارين لمراقبة الامتحانات من مدينة بورسودان وحتى أمس الجمعة لم يتوفر لهم الترحيل، وقد يساهم عدم حضورهم في الموعد في عرقلة أداء الامتحانات. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
واحدة من المشاكل الأساسية اللي نتوقعها بكرة مسألة الترحيل، يعني المعلم عشان ما متوفر أسباب الإقامة في حادرة المحلية سلوم ميز ومعينات ميز، حيضطر يجي من بورسودان طيلة فترة الامتحانات اللي هي أسبوعين عشان ما يراقب ويتابع حتى انتهاء فترة الامتحانات.
انتقدت الموسيقية زكية أبو القاسم الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الثقافة إهمالها للفن السوداني دون الاهتمام بتطويره وصولا للعالمية. وقالت في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن سلسلة نساء ملهمات إن الفن السوداني لم يصل للعالمية لأنه ظل يدور في دائرة مفرغة دون العمل على تطويره، مشيرة إلى أن لا أحد لديه الجرأة لدفعه نحو العالمية، موجهة اللوم لوزارة الثقافة التي كان من واجبها العمل لتحقيق ذلك. وأوضحت زكية أبو القاسم عازفة الجيتار ضمن فرقة فنان الجاز شرحبيل أحمد ومؤسس فرقة سوا النسائية إن السودان غني بتنوعه وتميز كل منطقة بفنها وإيقاعها الخاص، والذي يجب أن تحافظ عليه بملامحه الخاصة لحنا وأداء وكلمات وأن يتم تطوير ذلك. ولفتت النظر لاهتمام الدولة حتى الثمانينات من القرن الماضي بالمهرجانات الثقافية والمشاركات الخارجية، وقالت لم تكن وزارة الثقافة تبخل بحمل الفرق الشعبية والفنية في طائرة كاملة تتمثل فيها كل الأجناس، أما الآن فهي غير مستعدة وغير مهتمة بتطوير الفنون ولا تعترف بفن بلدها ولا تقيمه. وأعلنت زكية من جهة أخرى عن صدور الألبوم الأول لفرقة سوا المكونة من حوالي 6 نساء، والذي سيرى النور قريبا في 6 أعمال، 3 منها موسيقية خالصة و3 أغنيات و6 من تأليفها وألحانها. وأضافت زكية لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
مثلا إحنا هنا المسؤولين ما بيتموا إنه يحاول ينشروا الصفات بتاعنا وكان فن داعي أو تشكيل أو مسرح أو مين يعني كل أنواع. المسألة دي عايزة وقفة وقناعة تامة من الناس المسؤولين، الشيء ده مهم زي الأكل والشراب، يعني ما لأنه اللي يزول وما أكل وما شرب ما بيقدر يعيش، وبنفس الشيء نفس القدر من الفنون.
الخبر الأخير في النشرة: أطلقت قيادة الفرقة الرابعة مشاة بولاية النيل الأزرق مبادرة لإسناد طلاب الشهادة الثانوية ضمن الأدوار التي ظلت تطلع بها قيادة الفرقة تجاه المجتمع، وذلك برعاية اللواء الركن رمزي بابكر أحمد سعد قائد الفرقة. وتتمثل المبادرة في فتح فصول التقوية والتركيز للطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية وتوفير عدد من البصات لنقل الطلاب من وإلى مواقعهم بالمراكز، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وسد فجوة شح المواصلات العامة وارتفاع تكلفة الترحيل. وتجدر الإشارة إلى أن لقيادة الفرقة الرابعة مشاة أدوار متعاظمة في توصيل الامتحانات إلى المراكز الخارجية بمحليات الولاية عبر الطيران العسكري بالتنسيق مع وزارة التربية والتوجيه نسبة لعبورة الطرق وضمان وصول الامتحانات لكافة المراكز بالمناطق الطرفية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنگا تردوگو بشیش، دنیا فرندگس و زمان دفیس، دنیا وحیدك ولا بتسد قدودو، دنیا وحیدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. اوي سلام دي
اخي المواطن، اختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
عزيزي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيت كم حافظه وأروحات كم حافظه، وسكن لي دبان الحكومة أرونتو وقال لي رؤدي بكل سلوكم بيت الحل فالبدينا في حد يعني.
يا قوام إن شو تامي زنني بتجاباته ما جنين ما تما جنين ما جنين تأني ده أيام كده أيام أنا إني لكم زنا تكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يا رون جل جاهل رون جل جاهل وكن جل وا كسكنا إمرد هاي باي كابانا حسابك نهيج دينا إمرد ويه أنا. كورونا بيني وطن هو بيتكسى هاي باي كابانا إيجو يوكنا سات
هذا دمدا ما رامو هسا مو ما دو ما دي دنا دو جيم غادي نيامون هذا تهمي نفس ما جا أنا قال مي ما جا أنا قدو ما جا أنا سودا نيامون هذا دوام سنا ما جا عشان هذا تهمي نفس ما جا
عشان أولاد وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوقي دتي غفة تتمنى النهار ضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلادي من سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
انا طقم لصالح السودان ونستطو بليز جيني طقم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا. خليكم في البيت
حبايبنا، الواجب في مشكله وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله، خليكم في البيت.
تلزم بيتك، تلزم بيتك، ومن اجل اولادي واولادك تلزم بيتك، تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا، خليك في البيت.
وصيه لكم، اقعدوا في البيت.
راديو دبنجا يقدم
الفلاح والديمقراطية.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية. أرحب بكم مجددا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من برنامج نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعه، برلمانية أم رئاسية؟
نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية.
كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة؟ وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟
العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية.
في الحكومة الانتقالية الحالية، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في إعلان الحرب؟
أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبنى على أشياء أساسية، أولها مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة.
الآن مستمعون الكرام نبدأ هذه الحلقة، وفيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حياد الجيش، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش حسب الوثيقة الدستورية؟ للرد على هذا السؤال التقينا بمولانا محمد زين يوضح أكثر. مرحبا مولانا.
السؤال بيطرح مسألة شائكة ومعقدة، اللي هي سيطرة المدنيين على الجيش وحدود استغلالية وحياد الجيش في واقع زي واقعنا السوداني، حيث أن الجيش منذ الاستقلال ظل لاعبا أساسيا في معترك النظام السياسي، وجيشنا كغيره من جيوش العالم الثالث كان له تأثيرا مؤلما، حيث أنه ارتبط بالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. صحيح أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن مهام الفترة الانتقالية، من ضمنها إصلاح المؤسسات، مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسات العسكرية والأمنية، ونصت على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية، على أن تسند مسألة إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية للعسكريين. طيب، لكن نخوض أسئلة، هل القيادة السياسية المدنية عندها القدرة على أنها تتمسك بالسلطة؟ هل عندها القدرة على منع اشتغال العسكريين بالسياسة ويصبح الجيش مؤسسة سيادية وفقا لما هو مرسوم لها في الدساتير أن تلعبه؟ فالمؤسسات السيادية يجب أن لا تتدخل فيما هو سياسي، والعكس الأجهزة السياسية ما تتدخل فيما هو سيادي، عشان ما ينتهك من استغلالية هذه المؤسسات. ولكن أهو نحن الآن بنخضع في الفترة الانتقالية لإصلاح لهذه المؤسسات، والتجربة لسه في أولها، وما هنقدر نحكم عليها من الآن. لكن في مؤشر غريب في الوثيقة الدستورية، إنها بتتكلم عن استقلالية وقومية، لكن لم تتكلم عن حيادية هذه المؤسسات العسكرية. ليه؟ لأنه أسه الآن في أصوات كثيرة بتتكلم إنه الانتقال الحصل في السودان ده هو شراكة بين العسكريين والمدنيين لإنجاز الفترة الانتقالية. كويس؟ ده من ناحية. الناحية الثانية، المسألة بتاعت إعلان الحرب، إعلان الحرب دي نص على في الوثيقة وضحك مجلس السيادة. مجلس السيادة اتخذ قرار بإعلان الحرب وفقا لتوصية من مجلس الأمن والدفاع. مجلس الأمن والدفاع فيه مجلس السيادة كله، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، مدير عام جهاز المخابرات العامة. وبرضو بتشترط انه المسألة دي يتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي خلال 15 يوم. من مهام الفترة الانتقالية إصلاح المؤسسات الدولة من بينها المؤسسة العسكرية. صحيح انه تنفيذ برامج الإصلاح على المؤسسات العسكرية سوف يقوم به العسكريين وفقا للوثيقة، لكن البرامج لإصلاح هذه المؤسسات هو بيقوم على مساهمة الكافة في كيفية خلق جيش قومي محايد مستقل. لابد من أن احنا قبل ما نشرع في مسألة هذا الإصلاح نجاوب على سؤال أساسي ومهم، أن احنا دارين جيش لشنو وقدر شنو؟ اثنين، كيف نتعامل مع القوات غير النظامية وندمجها في الجيش، الجيش القومي، وكيف نبعد الجيش من التسييس؟ لأن الجيش السوداني عانى من تسييس المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل. وبقى في مسألة مهمة، العقيدة العسكرية، هل من ديسمبر 2019 لحد الآن حصل تغيير ملموس في العقيدة العسكرية ولا لا؟ والعقيدة العسكرية الآن احنا دايرينها لجيشنا شكلها شنو والتصورات لها شنو وغيره.
شكرا مولانا محمد زين، وشكرا على مشاركتك معنا في برنامج نحو الديمقراطية، وشكرا على هذا الرد التوضيحي فيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حيادة الجيش حسب الوثيقة الدستورية. الآن مستمعون الكرام ننتقل بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ للرد على هذا السؤال يصطحبنا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز، والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. نبدأ أولا بالأستاذ عبد المنعم أبو تفة، مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لراديو دبنجا والتحية للمستمعات والمستمعين. للإجابة عن السؤال كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ أولا، مفهوم العنف، العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية. والعنف أكيد عمل منبوذ في كل المجتمعات البشرية وعلى مدى التاريخ، والعنف يعتبر من الرذائل، لأن المجتمعات المتحضرة والحضارة البشرية تقتضي أن يكون الحوار والوسائل الأخرى البديلة للعنف هي تكون الوسيلة للتعايش في المجتمع والوصول إلى تحقيق المصالح المختلفة والمتصارعة بطرق أخرى. ولكن للأسف حتى في المجتمعات المتحضرة ومع التكنولوجيا وتطور العلوم، يعني أصبح العقل البشري يخترع أسلحة فتاكة جدا، ويصل العنف إلى مدايات أعلى. ولذلك فيظل مسألة العنف من القضايا البشرية المستمرة والخاضعة للنقاش دائما. وأما بالنسبة لسلطة الدولة في احتكار العنف، فالدولة كتنظيم بشري يعني يمثل مرحلة من مراحل تطور حضارة المجتمعات البشرية. الدولة كانت بديل لما قبل الدولة، لما قبل الدولة كانت المجتمعات البدائية، وحيث يسود قانون الغاب، وحيث يسود سلطة الأقوى، وحيث تسود الفوضى. فبحكم تطور المجتمعات البشرية وصلنا إلى مرحلة الدولة، ولذلك العنف، يعني استخدام العنف من طرف الدولة أيضا تطور، لأن العنف ليس المقصود منه الهيمنة والتسلط والسلطة المطلقة والتحكم في الشعوب، وهذا حدث أيضا من خلال التاريخ. وفي العصر الحديث أيضا توجد كثير من الدول الاستبدادية التي تستخدم العنف كسلطة مطلقة لإخضاع الشعب ولإسكات صوت المعارضة، وهذا لا زال موجود وعشناه في السودان إلى أن سقط النظام البائد. كان العنف يستخدم من الدولة استخدام غير قانوني واستخدام ضد المبادئ والقيم الإنسانية، ولذلك استخدام الدولة للعنف وكسلطة احتكارية في الدولة الديمقراطية المدنية الأمر يختلف تماما. أن استخدام الدولة للعنف يكون في إطار القانون ومن أجل الحق ومن أجل العدالة، وأن الدولة نفسها تخضع للقانون، وأن المسؤولين عن الدولة أيضا إذا خالفوا القانون يتعرضون لعنف الدولة الذي يطبق بواسطة القانون وبواسطة مؤسسات مستقلة. ذلك أن الدولة هي عبارة عن، حسب ما وصل إليه المفكرين في نظرية العقد الاجتماعي والتي أتى بها توماس هوبز وجون لوك وجان جاك ريسكو، جان جاك روسو ومونتسكيو، يعني هؤلاء وصلوا إلى نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على أساس أن كل المواطنين اجتمعوا على أن يفوضوا السلطات إلى السلطة التي تتولى أمر الدولة، وبالتالي يخضع المواطنين لسلطان الدولة، والدولة تقوم بحماية المواطنين وتحقيق السلم والأمن في المجتمع. ولذلك الدولة الديمقراطية المدنية هي ليست دولة ذات صلاحيات مطلقة ولا تستخدم العنف كاستخدام استبدادي، وإنما يستخدم العنف وفقا للقانون وفي حدود حماية حقوق المواطنين وفي حدود تحقيق الأمن والسلم في المجتمع. ولذلك سلطات الدولة هي ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي السلطة التي تأتي عن طريق الانتخاب، وهي التي تمثل إرادة الشعب، تمثل الإرادة باعتبار أنها هي التي تضع القوانين، وهذه القوانين لا تميز بين المواطنين جميعهم بما في ذلك المواطنين الذين يتولون إدارة الدولة. يعني حتى رئيس الدولة يخضع للقانون ويخضع للمحاسبة إذا خالف القانون، ويخضع لعنف الدولة الذي يمارس بواسطة السلطة القضائية، لأن مهمة السلطة القضائية تنفيذ القانون، وهي مهمة السلطة القضائية هي تطبيق القانون، وبالتالي السلطة القضائية هي التي توقع العقوبات بما في ذلك عقوبة الإعدام على الذين يرتكبون جرائم، تكون عقوبتها الإعدام. والسلطة التنفيذية ممثلة في الشرطة وسلطات السجون هي التي تقوم بتنفيذ الأوامر القضائية والقيام بشأن السجون وإلى ذلك. وصحيح أن حتى الأفراد يحق لهم استخدام العنف بموجب القانون، ولكن في حالة الدفاع عن النفس فقط. في حالة الدفاع عن النفس يستطيع الشخص أن يستخدم العنف لرد الاعتداء الحال والوشيك الذي يقع عليه، بشرط أن لا تكون هناك سلطة قريبة من موقع الحادث. إذا كان بإمكان المواطن اللجوء إلى السلطة المختصة سواء كانت الشرطة أو أي قوة نظامية أخرى بالقرب من المكان، فلا يحق له استخدام العنف للدفاع عن نفسه. أما إذا لا توجد سلطة في موقع الحدث فللإنسان الدفاع النفسي، وهذا الدفاع النفسي قد يصل إلى مرحلة القتل إذا كان المعتدي يسعى إلى قتلك وإنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك إلا أن تقتله. فأيضا القانون يعطي هذا الحق بالنسبة للأفراد في الدفاع عن أنفسهم. ولذلك فسلطة العنف تستخدم دائما في حدود محدودة وبواسطة القانون فقط وفي إطار المشروعية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والسلم وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لحمل السلاح أو بالنسبة للشق الآخر من السؤال وهو وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح، أول حاجة بالنسبة لحمل السلاح، حمل السلاح في الدولة الحديثة ينبغي أن يكون فقط للقوات النظامية والتي تحمل السلاح إما بقصد الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي أو للدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء الخارجي. وأما المواطنين فهناك أنواع من السلاح، يعني هناك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف والسلاح الصغير. ففي معظم الدول يسمح للمواطنين بشروط وضوابط معينة أن يحملون السلاح، ويسمح حتى في أماكن معينة أن تفتح متاجر لبيع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق ولأغراض مختلفة كأغراض الصيد مثلا أو أغراض الحراسة أو أغراض الدفاع عن النفس وبشروط معينة، يعني حتى العمر مثلا لا يقل عن 30 سنة وشروط كثيرة أخرى. ولذلك على مستوى الأفراد ممكن يكون ترخيص للأسلحة الصغيرة. أما بالنسبة للأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة فهي حصرا فقط على القوات النظامية بالدولة. هناك بعض الدول أنشأت قوات يعني احتياطية وتسمى بمسميات مختلفة، وهي قوات أساسها يعني ليس جيش أو شرطة وإنما أساسها أشخاص لهم وظائف مدنية أخرى، ولكن يسمح لهم في أوقات معينة وبنظام معين ومن خلال مجموعات منظمة وتخضع لسلطات الدولة ولنظامها ويتم التسليح من الدولة كذلك وبإشراف الدولة، فكقوات احتياطية أو كما وجد في السودان كقوات الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي الذي يمثل قمة عنف الدولة ضد المواطن. إذا كان الدفاع الشعبي قوات استخدمت في جهات ضد مواطني الدولة الذين يطالبون بحقوقهم فقط، مجرد مطالبة بحقوقهم يستخدم قوات شبه نظامية مدعومة من الدولة من مواطنين مدنيين شبه عسكريين لمقاتلة مواطنين آخرين يطالبوا بحقوقهم داخل الدولة فقط. يعني هذا قمة طغيان الدولة وقمة استبداد الدولة وقمة استخدام العنف غير القانوني في الدولة. ولذلك عموما يعني كل القوات الرديفة سواء كان قوات شبه نظامية أو ميليشيات أو غيرها من الحركات أو حتى حركات الكفاح المسلح، يعني هذه كلها يجب أن يرفع منها السلاح ويجب أن تخلو الدولة من السلاح وأن لا يبقى السلاح إلا في أيدي القوات النظامية فقط. وفي السودان على وجه التحديد، السودان كدولة هشة كدولة تعاني من مشكلة كبيرة في إدارة الصراعات الداخلية وإدارة التنوع داخل السودان، والسودان يعني لديه تاريخ طويل في الحروبات الأهلية وفي التمرد وفي الكفاح المسلح، ولذلك حظر السلاح وإبقائه فقط في أيدي القوات النظامية مهمة أساسية من مهمات الدولة السودانية، وخاصة في ظل الفترة الانتقالية وبعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا، ونتوقع أن ينضم إلى السلام لاحقا القائد عبد الواحد محمد نور والقائد عبد العزيز الحلو، لابد من تكوين جيش وطني واحد، وهذا الجيش الوطني الواحد يكون بعقيدة قومية وطنية تا
تقوم فقط على حماية الدستور وحماية الوطن والمواطن، وأن لا تسمح بوجود أي قوات أخرى، تدمج جميع القوات الموجودة في الجيش الوطني، يبقى جيش واحد متنوع تحت قيادة واحدة ويبقى هو الجيش السوداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأستاذ عبد المنعم أبو تفة، المحامي والقانوني البارز. ما زلنا المستمعون الكرام في نفس المحور، الآن نستمع للأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. مرحبا.
بداية ممكن نقول إنه العنف نوعين، هو عنف مادي وده بشكل ضرر ملموس وفيزيائي ومحسوس، وفي عنف رمزي اللي هو موجه ناحية تغيير المفاهيم وبيقدر إنه يغير المفاهيم. صعب بعالمنا إنك تتخيل السلطة كسلطة من غير عنف، ولو كانت السلطة ما محتاجة للتبرير فالعنف ده هو اللي بيبررها وبيخليها مسيطرة. بإمكانك إنه تقلب غنوات التلفزيون عشان تعرف إلى أي مدى السلطة بتحتكر العنف حول العالم وبتستمد منه وجودها وشرعيتها. طيب طبعا على أي حال ما بتتخيل سلطة من غير ما يجي في بالك عتاد عسكري وأمني وسلاح، لأنه فكرة الدولة هي هيمنة الإنسان على الإنسان منذ قديم الزمان، وديها بتتم باستخدام العنف المشروع. الشرط المهم جدا يعني إنك ما تقع في فخ حماية الطبقة الحاكمة. طيب العنف المادي في تقديرنا بيمهد للعنف الرمزي، وده الأكثر خطورة لأنه عنف لطيف وما محسوس وبسيط، وحتى الواقعين تحته بيتأثروا به مباشرة ما شعرين به. طيب لو جينا نتكلم في سياق المداخلة دي فيما يتعلق بتقنين حمل السلاح واحتكار استخدام العنف، في أسئلة حقيقية بتصور في بالنا. أهم الأسئلة دي، هل في عنف مبرر وعنف غير مبرر؟ طبعا طوال السؤال ده حيسوقنا لسؤال تاني مهم جدا، هو السلطة دي عندها حق في أنها تستخدم العنف ولا حتبرر لهذا الاستخدام عشان تقول ليك هي بتستخدم العنف عشان تسيطر على العنف؟ طبعا طالما لقينا في دريبنا كمية من التساؤلات، طبعا بتقديرنا في الحتة بتاعت العنف وحمل السلاح والتسويق للسلطة دي مسألة محتاجة مجهودات جادة جدا من كل المختصين والقانونيين وعلماء النفس والتاريخ، لأني شايف إنه تقنين حمل السلاح بيكون عنده مسوق مقبول جدا، طبعا إذا كان في خوف من غزو خارجي أو تمرد داخلي ولا حكومة مستبدة وطاغية. وطبعا ده اللي بيخلينا نتكلم من أسا على ضرورة بناء دبلوماسية رشيدة وتأسيس حكم مدني ديمقراطي يبعد البلاد من حالة التمرد على السلطة ويضمن تداول السلطة بشكل حضاري ويكفل الباب قدام أي مستبد جديد. وشكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا. استمعنا في الدقائق الفائتة لاثنين من القانونيين، الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، تحدثوا بشكل مختصر في الكيفية التي ينظم بها القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية، وفي هذه الحلقة الخاصة بالقوات المسلحة القومية طرحنا سؤال هنا، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب؟ الإجابة هنا من العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني، فلنستمع إليه.
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للإجابة على السؤال من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعها إذا كانت جمهورية أو رئاسية أو برلمانية، أو من هو صاحب القرار السياسي في أمر الدولة؟ طيب للإجابة على هذا السؤال، أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبني على أشياء أساسية. أولها إنه هذه الدولة هي عندها مكونات أساسية لدراسة الأمر في حالة الحرب، وهو مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة. مجلس الدفاع
والأمن ده في أي دولة بتكون من السيد القائد العام وسيد وزير الدفاع وسيد وزير الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات ووزير المالية ووزير الموارد البشرية. في حالة إعداد دولة للدفاع بتتطلب دراسة وطورت على المجلس التشريعي في هذه المواقف يقوم بمناقشتها وإصدار قرار الحرب. بعد إصدار قرار الحرب يستلم رأس الدورة هذا الأمر ثم يعرضه على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ده فيه وزير الدفاع اللي هو ممثل القوات المسلحة. بعد إقرار القرار ده يستلم السيد وزير الدفاع القرار وينزله إلى قيادة الجيش المتمثلة في رئيس الأركان ونوابه للتنفيذ. بعد ذلك يقوم رئيس الأركان بإصدار خطة لهذه الحرب أو أي عمل يختص بالقوات المسلحة. القرار السياسي ده بيقوم بتوجيه الخطة دي السيد رئيس الأركان لأنه هو الجهة التنفيذية لمجلس الوزراء عبر وزير الدفاع. الدفاع عن الدولة ده بتسبقه حاجات كثيرة جدا منها تجهيز مسرح العمليات. أي دولة يفترض أن تكون عندها خطة لتجهيز مسرح العمليات، وتجهيز مسرح العمليات ده بيشمل شنو؟ بيشمل حاجات كثيرة يا أخوانا، لأنه يا جماعة أساس التقدم في الدولة وأساس الاستقرار وأساس البناء هو إعداد قوات مسلحة قوية قادرة على حماية البلاد من أي تهديدات خارجية، والمشاركة في أزمات الكوارث الطبيعية والأزمات التي تنشأ لأي ظروف. طيب يشمل إعداد مسرح العمليات البنية التحتية دي الطرق والجسور والكباري والمطارات والمهابط ومصادر المياه وإعداد المصانع الحربية وإعداد المصانع للغذاءات وتمويل القوات، وكل الجهود الاقتصادية دي تعتبر يعني توجه أو توظف لتجهيز مسرح العمليات. ومسرح العمليات السوداني أو مسرح العمليات لأي دولة يقسم هذا المسرح ذاته لشنو؟ لاتجاهات، وهذه الاتجاهات تقسم لاتجاهات عمليات كمان صغيرة. بعد ذلك تنفتح هذه القوات على حسب يعني التهديدات الموجودة حول حدودها. بالنسبة لقرار السياسي اللي بيطلع بأمر الحرب أو توجيه القوات المسلحة كالعادة هو بيطلع من مجلس الدفاع، مجلس الأمن والدفاع، وبصدر من القائد العام بعد الدراسة، وبعد ذلك رئيس الأركان بيوجه قيادة القوات بتجهيز الخطة عبر هيئته طبعا، وبعد ذلك تنزل الخطة دي للقيادة القوات الموجودة إذا كان قوات بأفرع مختلفة، قوات جوية، قوات برية، قوات بحرية، قوات دفاع جوي، كلها دي بتنزل هذه الخطة على وحداتها تحت. بعد ذلك القوات دي بتنزل لأدنى مستوى في تشكيلاتها الخطة بتصلها، بعد ذلك تنفذ الخطة القرار ده على وجه المثالية لتنفيذها. يعني هذا هو أمر من هو صاحب القرار النهائي في مختص بالقوات المسلحة في ظل الدولة المدنية. الدولة المدنية والدولة الدولة كعموم في أي تنظيم هي يعني فيها عندها مقومات ثابتة وركائز ثابتة لحماية الأمن القومي بتاعها، هو مجلس الدفاع والقوات المسلحة وأجهزته الأمنية كلها، دي ثوابت يا أخواننا. لذلك هذه الثوابت مفروض ما يتم يعني أي زحزحة فيها، يعني الأجسام دي لازم تكون موجودة والخطط تكون موجودة، يعني الخطط دي مستقبلية بتبنى وتدرس وتوضع في أضابير هذه الوزارات وتحفظ وتنفذ يعني شنو عند الحوجة لها. يعني مثلا وزارة المالية عندها خطة بتاعة تجهيز وإمداد القوات في فترات الحرب معروفة موضوع، يعني احتياجات القوات المسلحة في مسرح العمليات موجودة عند وزارة المالية. وزارة الموارد البشرية برضو مطلوبة عندها. لذلك الدولة هي دولة يعني لازم تكون فيها تكاملية في الأجهزة وتنسيقية وكلها تكون تصب في مجهود الحربية. برضو ما ننسى الإعلام عنده خطة برضو وبكون مشارك في هذه الأجسام ولو دور كبير جدا ويلعب الدور المثالي في دعم العزيمة وشحذ الهمم وتهيئة الجو العام والرأي العام والرأي بتاع الموطن، يعني دفع كل مقدرات وإمكانيات الشعب لسنة القوات المسلحة.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم الجون التجاني حول من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نحو الديمقراطية، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم قريبا في حلقة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة. حتى الملتقى، فتناكم عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت 19 يونيو من العام 2021. نائب رئيس مجلس السيادة يصدر قرارا بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات بالعاصمة والأقاليم. وفد المفوضية المشتركة للحدود يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تطالب السلطات بالإفراج عن 11 نازحا لدى شرطة محلية مكجر. الطاهر حجر عضو مجلس السيادة الانتقالي يلتقي بالإدارات الأهلية في زالنجي. مركز امتحانات الشهادة السودانية بمنطقة السلوم التابعة بولاية البحر الأحمر يعاني من نقص في المعلمين لمراقبة الامتحانات. الموسيقية زكية أبو القاسم تنتقد وزارة الثقافة في إهمالها للفن السوداني وعدم الاهتمام بتطويره. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.